والسلام على أفضل خلق الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اصلح نيتي ونواياكم ونواياكم وذريتي وذراريكم وذراريكم. اللهم اغفر لوالدي ووالديكم ووالديكم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وتولهم. اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم أعني وإياكم وإياكم على برهم على برهم أحياء كانوا أو أمواتا. اللهم اصلح الأمة اللهم اصلح الأمة اللهم اصلح الأمة واكشف الغمة وانصر الأمة واجعلني وإياكم وإياكم سببا في ذلك. لا إله إلا أنت ربي. ما جاء هؤلاء إلا لترضى ربي فارضي عنهم. اللهم ارضي عنهم أجمعين اللهم ارضي عنهم أجمعين. اللهم يا ربي من حضر ومن لم يحضر فسمع، ومن كان مارا بهذا السوق ومن كان بائعا فيه فانشغل فلم يأتي، ربي فارفع قدرهم ويسر أمرهم واشرح صدرهم واعلي ذكرهم وتولهم ربي، وأرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. ربي وارزق من يعمل على هذا المشروع العظيم. اللهم ارزقه الإخلاص اللهم ارزقه الإخلاص اللهم ارزقه الإخلاص، وابعده عن حب السمعة، واجعل عمله خالصا لوجهك. لا إله إلا أنت سبحانك ربي. هؤلاء عبادك وهؤلاء عبادك جاءوك تترى رجالا ونساء وأطفالا. ربي فمن جاء في هذا السوق في هذه اليوم وفي هذه الليلة حاضرا هذه المحاضرة أو مارا أو له غرض أو كان بائعا أو حارسا أو موظفا أو عاملا أو سائقا، ربي فلا ترجعه إلى بيته إلا وقد غفرت له ويسرت أمره وشرحت صدره وعليت ذكره. لا إله إلا أنت هدية من ربكم أسوقها إليكم، جاءتني فكرت فيها للتو. ربي سبحانه وتعالى يقول في سورة الأنعام آية عظيمة: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. ربي ربي سلم عليكم فابشروا بالجنة. سلام عليكم سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. ربي أنزم نفسه بالرحمة لي ولكم أجمعين، لكن حط شرط صغير جدا، شرط صغير مهم كثير، شرط لي لكم، ووالله انه هين، ووالله انه يحرق الشيطان، ووالله ان الشيطان لا يريده. شرط لهذه الرحمة: ربي ارحمني انا وياكم، لكن بشرط صغير، انه من عمل منكم سوءا بجهالة. ما في واحد منا يعمل سوء الا وهو مسكين ضعيف، ما في واحد منا يعصي ربه وهو يريد النار ابدا. انه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده. اذا الشرط التوبة. ربي يريد مني ومنكم التوبة ليرحمنا. في لندن انتاريو كان لي وقفة عظيمة مع نفسي اولا، وتجلى رحمة ربي بخلقه. بنتي تغريد رزقت ابنا وأسمته خالدا، ففرحت أنها سمت عليه، قطعت تذكرة وذهبت إلى لندن أنتاريو في سفر 13 ساعة أو أكثر، وصلت إلى لندن أنتاريو ورأيت خالدا الصغير، أسأل الله يعينه وأبنائي وأبناءكم على حفظ كتابه قبل 7. جلست في البيت وبدأت أبحث عن مسجد، قالوا لي هون على نفسك، المسجد شفة دقيقتين ولا كثير، قلت هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. فإذا ببيتي زوج بنتي أمام المركز الإسلامي أو قريبا منه، فأصبحت من فضل الله أصلي 5 صلوات في هذا المسجد، ورأيت شابا بين في 23 يقل أو يزيد محافظا على هذه الصلوات، محافظا عليها محافظة عظيمة، أعجبت به وأحببته. يوم من الأيام بعد 5 أيام أصلي العصر وإذا به على يميني، قال لي يا دكتور ادعي لأمي وأبوي يكلمني بالإنجليزية. نظرت إليه لقيته شكله كندي، لهجته كندية، قلت أمك وأبوك كفار؟ قال لا، عرب مسلمين ولكنهم هاجروا من أكثر من 40 عاما، فأمي لا تصلي ولا تصوم ولا تعرف من الدين شيء من الدين شيئا، وأبوي مثله، وأخواني مثلهم، وأخواتي مثلهم إخواني. فسألت سؤالا بكل سذاجة ونقص عقل مني للأسف، قلت له أنت شو اللي جابك أجل هنا ما دام العالم كلهم كذا، أنت شو اللي طلعك منهم؟ فضحك ثم استدركت أني قد أخطأت، قال لا ما عليك، قلت متأسف السؤال ذا لكن أنا ما أدري شو طلع مني. قال أنا لما كان عمري 17 سنة وأنا خارج من الثانوي من المدرسة في الثانوية كان معي صديقتي وكنا بنروح للبيت، فجاني سؤال واحد، أنا مسلم ولا مين مسلم؟ فكان الجواب عندي أني أنا مسلم على حسب أمي وأبوي أنا مسلم. فسألت نفسي ثانيا وين علامات الإسلام؟ أنا مسلم وين هي؟ أصلي أصوم أسوي مسلم، ما علاقتي بالإسلام؟ فقررت أن أذهب للمركز الإسلامي في المدينة، فجئت لهذا المركز وكان صلاة العصر أبدا من المدرسة إلى المركز، من شدة تعلقي بالإجابة أبغى أعرف أنا مسلم وماذا يجب علي. المهم شفت المصلون العصر قررت أن أصلي، خرج واحد انتهوا من الصلاة، مسكت كلمت واحد من المصلين قلت له يا أخي أنا ما أعرف أتوضأ ولا أصلي، ممكن تعلمني كيف أتوضأ ولا أصلي؟ قال أنت مسلم؟ قلت نعم. قال اطلع برا أنت شارب خمر، في واحد كبرك طولك عرضك ما يعرف يتوضأ ومسلم؟ قلت يا أخي أنا، قال أقول لك اطلع برا. فخرجت، فجاءني الشيطان قال هذا المسلمين اللي تبي أنت، حر سوي اللي تبي، صادق اللي تبي، اشرب العب ما حد يسألك، مبسوط ليش تروح للدولة؟ فجلست فمكثت 3 أيام وأنا بين أروح ما أروح أخاف يطردوني. في اليوم الثالث ذهبت وكان وقت مغرب، دخلت خلص الصلاة مسكت واحد قلت له يا أخي القضية كذا وكذا أنا أبيك تعلمني. قال أنت مسلم؟ قلت وبعدين مع السؤال قلت أنا مسلم بس ما أعرف لا أصلي ولا أصوم. قال طيب بس أنا بس أسأل، تعال فأخبرني كيف أغتسل في الأول ثم توضأ ثم علمني، ثم انتهت القضية أنه كتب لي الصلوات وكتب لي فاتحة، قال هذه اللي تفتحها اللي تقرأها الآن. المهم انتهت القضية فبدأت الصلاة الحمد لله. من ذاك الوقت فسألت أنا سؤال أيضا غبي مني أنا، قلت له أنت تصلي الصلوات الخمس المسجد هنا بيتكم في الشارع اللي وراء هذا ولا قريب؟ كان بيتنا يبعد 45 دقيقة مشي. قلت يجل شو جيبك أنت، ما أنت ملزم، ما تجب عليك صلاة المسجد. فضحك قال أتظن أني سأبحث عن الواجب وماذا يجب علي ليتعبد الله به؟ نسيني. قال أنا أريد أن أتعب في هذه الصلاة لأرى تقواها في قلبي، لأرى ألم يقل ربي في صورة الحج ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قلت له شو عن كلام هذا؟ يعني دكتور أنت رأيت القميص هذا اللي أنا ألبسه؟ قلت نعم. قال أنا لابسه للعيد فبكيت لما لبسته. قلت ليش تبكي؟ قال خشيت لربي ما اشتريته إلا له. قال رأيت لما ذبحت ضحيتي؟ قلت نعم. قال لم أتمالك دموعي. قلت ليش؟ خشيت لربي. قلت كل شيء تبي تسوي بك؟ قال نعم، إذا لم أحس هذه العبادة في قلبي والخشية هذه لربي ما اشتريت هذا الفستان القميص إلا تعظيما لشعيرة العيد، وما جيت لأصلي إلا تعظيما للصلاة. صحيح أني أمشي في ناقص 40 برد أحيانا، ناقص 20 ناقص 30، وصحيح أن أبوي فقير مو بلا الدرجة ما عندي سيارة أني أمشي على رجولي، وصحيح أني أطلع قبل الفجر بساعة إلا ربع، لكن أريد أن أحس بالتعب هذا ما تعبته إلا من أجل ربي. قلت كيف فهمت الآية ذي؟ فرد علي ردا عظيما، قال أتظن أن هذا أن القرآن يفهم بلسان، يحتاج إلى لسان عربي مبين ليفهمه؟ قلت له ماذا يحتاج؟ قال يحتاج إلى قلب سليم ليتدبره. فبكيت. قال لي يا دكتور ناظر وراء، ناظرت وراء وإذا بي أرى، قال هذولا 25 شاب كانوا مثلي ضائعين ما يعرفون من الإسلام إلا اسمه، بعضهم اسمه محمد، بعضهم اسمه عبد الله، بعضهم اسمه سامي، بعضهم لكن ما يعرفون. ساعدني ربي فاهتدوا جميعا وأصبحنا وكوننا تكتل في الكلية. يا دكتور هذا الإسلام عظيم، فإذا لم نراه ونمثله في حياتنا لن يعرفنا الباقون. قال تعرف أنا مش أدرس؟ قلت لا. قال أدي الصد. قلت عشان تأخذ فلوس أكثر مليونين دولار في السنة راتبك؟ قال لا، قد يكون هذا السبب، لكن أبي المليونين عشان أدعو، سأأخذ من المليونين مليون أعاهد الله عليه وأدعو به. تعرف أنا كم أجيب في الفصل؟ قلت لا. قال أنا لا أقبل ولا يمكن أقبل أقل من إيه. قلت ليش؟ قال ما أريد النصراني يراني ويقول هذا مسلم كسلان، أريد من يروني فيقول هذا المسلم يأخذ A و A بلس، أريد أن أدعو وأنا صامت. ألم تفتح إندونيسيا وجنوب الهند والفلبين للدعوة الصامتة من التجار المسلمين؟ قلت نعم. ذهبت إلى بيتنا وجدت إني في خطر، هذا شاب مفتوح له كل شيء ولم أحد يكلمه عن الدين ولا أحد دعاه ولا وكل المغريات أمامه، عرف ربه إن في هذا ذكرى لي ولكل مسلم مقصر مثلي. أخذت درسي من هذا، وإذا بي بعد ما رجعت من لندن أنتاريو وأنا في المستشفى أذكر الوقت تماما، الساعة 9:30 صباحا وأنا منتظر أدخل العمليات، فإذا بامرأة أو شابة تتصل بي. خالد جبير؟ نعم. قالت ممكن أتكلم معك؟ تفضلي. قالت أنا بنت أحد أكبر تجار منطقة الخليج، عندي كل شيء، عندي ما أريد إلى درجة عندي طيارة خاصة تحت أمري، لكن من 14 سنة من عرفت نفسي إلى 18 سنة بعد ما هداني ربي وأنا في ضيق عجيب، كل شيء أبيه دكتور. تخيل أربع وخمس جمعة بروح لندن، مجرد أني بس أكلم البابا يكلمني الرجال الطيار واخر شلتي واروح. يا دكتور عندي كل شيء مفتوح، ابوي هو اللي يوديني شخصيا ويحرص علي ان يروح للدي جي. قلت وش الدي جي ذا؟ قلت ما تعرف الدي جي؟ قلت لا نعرف كي جي خالد جبير بس دي جي ما اعرفه. قالت الدي جي وقعدت تشرح لي عن الدي جي، قلت الحمد لله اني ما اعرفه. قالت قلت ابوك يوديك شخصيا؟ قالت ولح علي اذا ما رحت زعل وغضب علي، اصدقائي يجوني في البيت، امي وابوي ما يصلون، اخواني ما يصلون، اخواتي صديقاتهم يجون في بيوتهم، كل بيتنا حرية كأني انا لست في بلد مسلم. طفشت، قلت شو اسوي؟ قلت اروح مدارس حكومية. ابوي قال انا دافع عليك فلوس تروحي مدارس حكومية خربانة؟ قالت بروح مزاجي، ما عاد ابغى مدارس لغات ما لغات ابي فقط. وانا ما قصدي كذا، انا قصدي اخرب هالمدرسة، قصدي اكثر الدي جي، اكثر البنات اللي معي، ما معي الا ثمان، ابي 20-30-40 كل مدرسة ترقص. ذهبت إلى المدرسة، وأنا داخل المدرسة ومعي ملفي، إذ بقابلتني واحدة لم أرى مثل وجهها، ويمكن لأني ما رأيت، لأني ما رأى إلا مساكين مثلي، نور يتلألأ، وإذا بها تسلم علي، تحتفي بي، تدعي لي وتشرح لي وش المطلوب، وكلمتين من هنا، ولم تكلمني في شيء أبدا، لا في شكلي ولا في لبسي ولا قالت لي شيء أبدا. قالت موعدنا يا بنتي بعد أسبوع تجين. قلت لها أنا معي 7 طالبات. قالت طيب خليهم يجون ملفاتهم إن شاء الله ما يكون خير، حنا بس نخدمة. فرجعت للبيت، فكان أول أسبوع أو أول سبت أجيه جيت مبسوطة، هذه العبارة اللي استعملتها، لابسة بنطلون أبا أبيهم بس يقولون شيء، وبنطلون من نوع جارت لي اسمه ضيعتها الحين، المهم شعر فلفلته. فإذا بتلك المديرة تأتيني على جنب وتقول لي أنت يا بنتي البسي اللي تبين وسوي اللي تبين، بس أنا عندي نظام معين وهذا أنت بتضريني، وأنت ما لو جتني مشرفة ولا أحد يفتش يقول كيف خليتي الطالبة هذه وأنا مثل أمك، وهذه الأشياء ما تصير، وأنا اللي بنظر ولو أني من منظرة، وهل تقبلين أن يفصلوني ولا يعطوني خطاب إنذار؟ قالت لا. هل ترضين أنك تضريني أنا وأنا ما ضريتك؟ قالت لا. طيب وأنا أحبك وأقدرك هل يعني أنا ودي والله خليك على راحتك تلبسين اللي تبين، بس حنا عندنا زي معين لازم نلتزم به. فيقول تقول تملكتني. ثم جلستين أخرى أو ثلاثة أو أربع إذا بيئة تغير إلى امرأة أخرى. امرأة يا دكتور في 9 أشهر حفظت كتاب الله وثبتته من بس أول وجه ألقاه يدعوني إلى الله. وينكم أنتم؟ وين الناس اللي يدعون؟ قلت ما أدري. المهم يا دكتور أنا عندي مشكلة الآن. مش مشكلتك؟ كانت مشكلتي أبوي ما يصلي، أمي ما تصلي، أخواني ما يصلون، وديسكو في البيت ودي جي وحفلات، وأنا طفشت بطلع. قلت يا بنتي اصبري لعل الله يهدي هالأمة على يدك. يا دكتور ما تدري وش اللي يصير بيتنا. يا دكتور ياخذون غطاتي اللي بطلع، ابوي يشيل لبسي، يشيل عباءتي، يشيل غطائتي، يطلعني في السوق في الشارع من غير غطاء، يفك شعري. قلت اصبري واشتغلي على امك فقط. بعد 3 أشهر امها تبدا بالصلاه. كلمتني يا دكتورة بشرك أمي بدأت تصلي. بعد فترة أخوها الأكبر بدأ يصلي. بعد فترة عندها أخت يعني أيضا بدأت تحفظ معها كتاب الله وتصلي. في يوم من الأيام اتصلت بي تبكي وتقول مسكت أبوي لكن أبوي عجوز فيه. قلت لها يا بنتي أنتم بعد الشاهي بعد الغداء تقهون الشاهي وين؟ قالت شو السؤال؟ قلت تقهون وين؟ على الأرض ولا على الكنف؟ قالت على الأرض. على الكنف أبوي يقعد على الكنف. قلت أبيكي تكلمين أبوك، إذا أبوك يتقهوى تنطرحين على رجله وتقبلينه مرة ومرتين وثلاث واربع وخمس. قالت بيرجفني. قلت والله ما يرجف. وبعدين بس ارفع عينك في عينه وقولي له يبا أنت أحب الناس عندي بعد ربي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. أرجوك خلني أعبر لك عن حبي بس لا تكلميني. وكلميني أسبوعين ما كلمتني. قلت يمكن ضرب أبوها ولا قتلها ولا نفسها. بعد أسبوعين كلمتني قالت لي يا دكتور أبوي أسبوعين كاملات لم يضع عينه بعيني، كأني مسوي جريمة وأنا اللي كأني أنا الأم أو الأبو، كأني أنا أمه وخايف مني. والبارحة بالليل جاني وأنا في حجرتي قال يا بنتي سوي لي تبين، وأنا بأمر الله أول صلاة فجر أصليها هذه الليلة. هذه بنت 18 سنة عرفت الحق فاتبعته. كنت في بلجيكا، كنت في بلجيكا وإذا بشخص استقبلني مع فان من فانات كبيرة، مدري فتح يوريني شيء، وإذا بأشياء مليانة كتب عن الإسلام عن ذي جرائد. قال لي دكتور أنا قصتي عجيبة. قلت ما هي؟ قال لي دكتور أنا كنت لا أعرف أصلي، من أب وأم مسلمين عربيين لكن للأسف ماتوا في هذه الديار ولا علموني صلاة، لكني أعرف ومتأكد أني مسلم. يوم من الأيام وكان عمري 27 سنة وكان كان معي صديقتي البرازيلية وسكرت أنا وياها سكرا عظيما ثم نمت. قمت بعد 10 ساعات 20 ساعة ما أدري بعد كم وإلى بالمذيعة في التلفزيون البلجيكي تتكلم عن بنات النساء البوسنيات اللاتي اغتصبوهن الصرب ومناظر بشعة وأشياء عظيمة والصرب يغتصبون. نظرت أنا في نفسي قلت كيف أدافع عن هذولا، ثم نظرت لا صلاة لا شيء، شلون أدافع؟ شلون أدافع عن عرضي؟ شلون أدافع عن إسلامي؟ شلون أدافع عن أمتي وأنا أصلا ما أصلي ولا أعرف الصلاة؟ وش أسوي؟ ما كان عندي إلا أن أجمع الخمر اللي عندي كله وكسره ثم أصحي هذه البرازيلية وقل لها شوفي البيت هذا لا تجينا، اطلعي برا روحي. فعجبت قلت لها اسمعي لا عاد أشوفك. ثم ذهبت للمركز الإسلامي وتعلمت الصلاة وآليت على نفسي أن أضع نصف ثروتي خدمة لهذا الدين. في يوم من الأيام بل الساعة 1:45 أعرفها ظهرا كنت في عملية، فإذا من إسعاف يقول دكتور خالد عندنا مريض أصيب بطلق ناري في رقبته، هذا المريض الآن بيموت. قلت أنا في العمليات، قال اطلع إذا تقدر تطلع تعال، الضغط حقي واطي الأمور يبغى لها شغل. قلت طيب أنا جاي. أطلب دم؟ طلبت دم؟ قال قلت أنا جاي. كلمت الأخ اللي معي قلت مسك الحالة لين أجيك خل أشوف شنو القضية. ذهبت فإذا بي أرى وجها يتلألأ مغمى عليه، رقبة منتفخة على اليمين، فبدأت أشوف شو القضية، الرصاصة أين هي، بعدها عني، هل أشيلها هنا هل أشيلها في العمليات، وأنا قاعد أدرس الموضوع. فإذا بالشاب يستيقظ من غيبوبته وينظر إلي نظرا عجيبا يقول لي بيده اليمنى يا دكتور لا تتعب نفسك، والله إني متوفى والله إني على خير والله إني أرى موقعي في الجنة الآن، أريد أمي وأبي لوجعهما. ارتفع شعر رأسي، تلعثم لساني، رجعت إلى الوراء لا إراديا، ذهبت إلى أمه وأباه، أتيتهما قلت لهم ولدكم يبيكم. قالوا حياة طيب. قلت والله إن في خير عظيم، ما عمره صار مثل الخير، بشرني. قلت أقول لكم طيب بخير عظيم، بخير صدق بخير بخير، ما عمره صار فيها الخير مثل الخير، ما عمره صار. الله يبشرك. قالوا إنه بيموت. قلت لا إن شاء الله بخير عظيم. ركضوا وجلست بعيدا أسمع وأرى، وإذا به يأخذ يد أمه اليمنى، يما سامحيني، يأخذ يد أبوه اليمنى، يبا سامحني. بعد قبلة سمعت صوتها بقلبي قبل أذني، ثم أخذ الاثنين ووضعهما على صدره قيوبة يما سامحوني لا تنسوني من دعائكم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم خرجت روحه. سألت أباه على أي شيء ابنك؟ قال ولدي هذا منذ أن بلغ وهو في الروضة في المسجد. ولدي هذا منذ أن بلغ وهو متعهدنا لصلاة الفجر. ولدي هذا منذ أن بلغ وهو صاحب قيام ليل. ولدي هذا منذ أن بلغ وهو محافظ على حلق تحفيظ القرآن. ولدي هذا في الصف الثاني ثانوي علمي من الأوائل. جاءني لو تذكرت ذلك الحديث العظيم الذي قاله نبي الرحمة نبي التوبة محمد صلى الله عليه وسلم، أراد أن يبشرني وإياكم وإياكم واحدا واحدا، يبشرني أن بداية الانطلاقة من الدنيا إلى الجنة، وسنرى وابشروا سنرى الجنة قبل أن تغادر أرواحنا. فهذا بشرى الحبيب. فقد روى النسائي وابو داود وابن ماجه وأحمد رحمهم الله ورضى عنهم حديثا مطولا يشرح فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم الاحتضار، وهو في 3 صفحات أو ثقل أو صفحتين، ولكن مسلم روى مختصره في 3 أسطر أو 4. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في إقبال على الآخرة إدبار عن الدنيا فإنه يرى مد بصره ملائكة بيض الوجه حسن الخلق والخلقة ويرى موقعه في الجنة. أسأل الله يكون لي ولكم ولكم ولمن نحب من المسلمين ولمن له فضل علينا من المسلمين والمسلمين أجمعين. وقد رأيت يا أخوان 3 ويا أخوات 3 من هؤلاء، رأيتهم بعيني سمعتهم بإذني من رأوا الجنة وهم في ساعة احتضار. في 32 سنة عملتها في المستشفيات وهذا واحد منهم. وبقية الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: أما إذا كان من أهل المعاصي فإنه يرى ملائكة شداد غلاظ سيء الخلقة سيء الخلق ويرى موقعه في النار. ورأيت واحدا للأسف سأذكر لكم قصته، قال لي كان يوم السبت 6 شعبان 1406 كنت مناوبا صليت المغرب في مسجد المستشفى، وبعد أن صليت بقليل اتصل بي الممرض وقال: يا دكتور المريض الفلاني قد تعطل المغذي الذي في يده اليمنى ونريدك أن تضع في يده اليسرى. فأتيتهم أسعى. هذا المريض يا أخوان وأخوات له عندنا 6 أشهر 5 منها أكلمه ويكلمني، والشهر الأخير قد أغمي عليه إغماء تاما بسبب أن السرطان الذي في عضو من أعضائه انتقل إلى دماغه فأصبح لا يحرك ساكنا. جئته وكان أعمى البصر، جئته فأخذت يده اليسرى أقلب فيها عرقا فإذا بي مفاجأة، مين؟ خالد، الدكتور خالد. قلت نعم. شو تدور؟ قلت ادور عرق احط لك مغذي. قال لا تدور، لا تتعب نفسك. قلت ليش؟ قال انا ميت. قلت لا، ما انت ميت. وانا احاول، وكل محاولة رد علي يا دكتور انا ميت، وانا رد عليه يا دكتور يا خال ما انت ميت، وهو يقول انا ميت، وارد انا ميت ميت، واحاول ابرة وراء ابرة وراء ابرة ابرة وراء ابرة، الى ان قال لي يا دكتور انا ميت، انا ارى ما لا ترى. قلت ما انت ميت. قال يا دكتور انا ميت، انا ارى ما لا ترى، انا ارى ملائكة العذاب امامي الان. فوقعت يده مني. ملائكة العذاب في الغرفة رقم 2205 من الدور الثاني من مبنى رقم 100 من المستشفى العسكري بالرياض. ملائكة العذاب في غرفة أنا فيها، أخواني أخواتي ظهري قام كله، أحس أن ذولا وراي. تعرفون الطفل اللي عمره 3 سنين وجاء واحد خوفه خرعه، بل أمثلها بقطوة مسكوك عليها كل البيبان، وفيه ولد شقي يلحقها بيضربها أو يرجمها، تناقل سنين يصاب، تبي مخرج، أنا أدور مخرج ما لقيته، أبا أطلع ما لقيته، أبا هرب ما أدري أسوي، كل همي وين ذا الملائكة؟ أسى ما يأخذوني وراي. وقف، ما هي إلا ثواني وخرجت روحه. تذكرت هذا الحديث العظيم، تذكرت أن محمد صلى الله عليه وسلم قال أن أهل المعاصي يرون ملائكة شداد غراض ويرى موقعه في النار. أخواني أخواتي، أتدرون ما ذنبه؟ ذنبه بسيط، حتى أن واحدا من تجار الكويت بحث في هذا الذنب في الكويت، وهو ذنب استشرف الأمة، لكن هذا استعمل جزاه الله خير، سمع القصة مني أظنها في الدمام وفي مكان آخر، فأرسل لي إحصائية بدراسة هذا الذنب في الكويت، ولكن في الأمة وفي الرياض أكثر من 3/4 الأمة واقعة فيه، إن لم تكن خلينا نقول متفائل نصف الأمة فيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آية أبكت إبليس. تعرفوا ليش أبكت؟ لأن إبليس لو علم، يعلم أنني لو أنا وأنتم، أنا والمقصرين أمثالي من المذنبين، اتبع هذه، اتبعنا هالآية، والله ثم والله والله تالله إن ما يبقى مع أحد من أمة محمد في النار، كلنا بنصير في الجنة، وكلنا بأمر الله في الجنة لأننا بنتبعها. في آل عمران آية أبكت إبليس. تعرفون ليش؟ لأنه يعرف إيش معناها. قال ربي سبحانه وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. تحت دور أقلب أموري فيها، فإذا بي أقع على كلام يكتب أو قتب بماء الذهب ويزن كل ما في الدنيا من ذهب، كلام عظيم. يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية بأربع كلمات لم يتعدى: ويتأكد على العبد ويتأكد على التائب أن يتوضأ ويصلي ركعتين، لما رواه أحمد رحمه الله عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد أذنب ذنبا فأحسن الوضوء ثم قام فصلى إلا غفر له ذنبه. ثم تلا صلى الله عليه وسلم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. جاني واحد قال لي: دكتور أنا رجال فيني خير عظيم، تاجر، بار بأمي، بار بأخوي، بار بأهلي، أصلي الصلاة الخمس المسجد، حبيب ما يبغيش، الحرام دام بيه، لكن عندي ذنب عظيم واقع فيه أبكي في الليل والنهار، أزني يا دكتور، عجيز أبطل. يا أخي أنا عندي عملية الحين، لكن أنا بعطيك علاج من صدرية المصطفى صلى الله عليه وسلم، أخذه. قال لي: إيش؟ تلزم الصف الأول في المسجد. لا يا دكتور أنا تاجر ما أقدر على الصف الأول، أنا يا الله أقضي أجي تفوتني ركعتين جيت أقول لك السلام عليكم أنا عندي والله مريض جاهز. قال: وراك أخلاقك تجارية كذا. قلت: يعني أنك تاجر لازم تصير تجارية. المهم سكيت السماعة قلت: هذا العلاج تبيه طبقه، ما تبيه السلام عليكم الله يحفظك. ورحت خلصت عمليتي ورحت حجيت، كان قبل الحج حجين وعين من خير، ثلاثة أسابيع أربعة أسابيع، بعد أربعة أسابيع من الحج اتصل بواحد يبكي، عرفت لي؟ قلت له: ما عرفت. قال: أنا فلاني كذا وكذا. قلت: نعم. صار عليه. قال: والله يا دكتور ثلاثة أيام لزمت الصف الأول فأنزل ربي في قلبي نورا وأبغضني في الحرام والحريم، ما عد النساء ما عد شكل شيء، وأم فلان صارت أغلى شيء عندي وأفكر فيها في الليل والنهار. وقلت هذا الكلام لاثنين من التجار كانوا يخربطون معي، وعندنا شقة في وسط السوق نخربط فيها، واحد منهم اتبع الكلام والثاني ما اتبع، اللي اتبع طاب شفاه ربي وهداه والثاني على ضلاله. اخواني قلت لي: تدري ليش الصف الاول مهم في التوبه؟ قال: لا. قلت: لان الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: ان الله وملائكته يصلون على من في الصف الاول. قال: والصف الثاني يا رسول الله؟ قال: ان الله وملائكته يصلون على من في الصف الاول. قالوا: والصف الثاني يا رسول الله؟ قال: ان الله وملائكته يصلون على الصف الثاني. وكان صلى الله عليه وسلم يستغفر للصف الاول ثلاث مرات، قالوا: والثاني؟ فاستغفر لها مره. يا اخواني قلت له: الصف الاول الصف الاول. وقد اوردت محاضره خاصه اسميتها القلب السليم في الصف الاول، لاحظت فيه حتى وجدت فيه 37 كنز من الكنوز العظيمة في هذا الصف الأول. وللأسف الوقت لم يسعني في ساعتين ونص، فحاولت اختصرها بقدر الإمكان، ولكنها 37 كنز، كل كنز أقله يا مغفرة يا دخول الجنة. أما الثالث فيا تسأل بعض الأخوات: طيب وأنا المرأة؟ المرأة لك شيئين، أبشري بل ثلاثة. الأول: إذا حثيت زوجك على الصف الأول فأنت في الصف الأول وأنت في بيتك، لأن فالدال على الخير كفاعلة. اثنين: إذا توضأت قبل الصلاة قبل الأذان وجلست في مصلاك فأنت بأمر في صلاة في مصلاك في غرفة نومك، كما قالت أم سلمة صلاة النساء في قعر بيوتهن في غرفة نومك وهو الأفضل، إلى أن يؤذن ثم صليت الصلاة في وقتها فأبشري. أما الثالثة فهدية من محمد صلى الله عليه وسلم لك خاصة أنت. في حديث طويل لأبي سعيد الخدري قال قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم برجالكم في الجنة؟ فعد ثلاثة أصناف من الرجال. قال: النبي في الجنة، والصديق في الجنة، اللهم اجعلني وإياكم منهم وإياكم ومن يحب من المسلمين ومن له فضل عليه من المسلمين والمسلمين أجمعين. والذي يزور أخاه في ناحية مصر لا يزوره إلا لله في الجنة. ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: الودود، المرأة الولود الودود التي إذا غضبت أو أغضبها زوجها، يعني سواء اعتدى عليها أو هي زعلانة ولا هو اللي زعلان عليها، أحدهم في كلا الحالتين هم زعلها ولا هي زعلته، قالت: هذه يدي بيدك، لا أنام، لا تكتحل عيني بنوم حتى ترضع. فأيما امرأة هذا هي فلتبشر بالجنة، وهذه من مثبتات التوبة. أما الأمر الثالث والأخير الذي سأقف عنده، وقد عددت لنفسي 12 مثبت توبة، ولكن سأتكلم في واحد الآن، وهي آية عظيمة رحمني ربي وإياكم بها في سورة الأنفال، فقال سبحانه وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. نداء خاص لكم: اللهم يا ربي، من كان من الحاضرات من عاهدت ربها أن تتوب في تقصير في ثوب أو في خروجها في تزين أو تطيب أو تجمل أو شيء من هذا، اللهم يا ربي، من عاهدتك هذه الليلة على ألا تفتن رجالا ولا تخرج بطيب ولا بفتنة، وأن تكون متسترة بالستر الذي ترضى، ولا تكون حادة ولا شافة ولا متطيبة، اللهم ربي، اللهم ربي فاجعلها مع خديجة، 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 اللهم ربي فاجعلها مع خديجة. وبشركم، أسأل الله أن تكون كلكم ونساء الكويت كلها ومن سكن الكويت ومن جاء يترزق في الكويت من النساء أن يكون مع خديجة، وأمي وأخواتي وزوجتي وبناتي ونساء بلدي ونساء بلاد المسلمين. اللهم آمين، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلوا على محمد صلى الله عليه وسلم.